ثم قال النسائي: باب فضل الجنب، أي ما يبقى منه، يعني ما يبقى منه من الماء الفضلة التي تبقى بعد أن يغتسل، هذا يقال له فضل، لأن الفضل هو الزايد الذي يزيد على 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 ما يستعمل أو على الحاجة، يقال له فضل، يقال له فضل. هذا هو مقصود بالفضل هنا، يعني الزيادة التي تبقى بعد اغتسال الجنب. باب فضل الجنب، يعني ما يبقى بعد اغتساله، بعد اغتساله. باب فضل الجنب، أي ما يبقى بعد اغتساله، يعني أن حكمه أنه ماء طاهر، يعني يجوز استعماله ويمكن استعماله، وأن كون الجنب يغترف من إناء ويغتسل من إناء يتناول منه، فما يبقى بعده يمكن أن يستعمل لأنه طهور، لا يقال أنه ماء مستعمل، لأنه مستعمل يؤخذ، يعني يؤخذ منه. أما الماء المستعمل الذي يتساقط من الأعضاء، هذا هو الذي يكون رفع به الحدث، فلا يرفع به حدث آخر، لا يرفع به حدث آخر المتساقط. أما الماء الذي يؤخذ، الإناء الذي يؤخذ منه يغترف ثم يبقى بقية، فهذا يعني شأنه كشأن غيره من المياه، ماء اغترف منه جنب واغتسل وبقي بقية في الإناء، فإن لغيره أن يأتي ويغترف منها ويغتسل، ويغترف منها ويغتسل. النسائي أورد في هذه الترجمة حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إيش كنت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يعني هذا اللفظ يعني مطابقة للترجمة يعني فيها دقة أو فيها شيء من الخفاء. ووجهها أن إذا كان كل واحد منهما يغترف، من ينتهي منهما، من يخلص أولا، فإن الآخر يكون استعمل ذلك الفضل، استعمل ذلك الفضل الذي بقي من الأول، لأنه إذا انتهى واحد منهما معناه أن الثاني هو استعمل الفضلة واستعمل الباقية التي بقيت على اغتسال الأول أو على اغترافه. فهو يدل على الترجمة، هو يطابق الترجمة من هذه الناحية، لأن الإنسان عندما يسمع الحديث وعندما يرى الترجمة يقول: ما في تطابق، ما واحد استعمل فضل الثاني، ما واحد استعمل فضل الثاني. لكنه جاء في أحاديث صريحة في هذا، في صحيح مسلم: كان رسول الله يغتسل بفضل ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. هذا هو الواضح في ما يطابق الترجمة، الذي هو واضح في المطابقة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وأما هذا الحديث فهو يدل على الترجمة من حيث أن من خلص منهما أولا فإن الثاني الذي لم يخلص يكون قد استعمل الفضل أو استعمل الزيادة التي بقيت بعد فراغ الجنب الأول، بعد فراغ الجنب الذي فرغ قبل صاحبه الذي فرغ. فإذا هذا هو مطابقة الترجمة لمطابقة الحديث للترجمة، من حيث أن الحديث يدل على فضل، يعني على زيادة، الأول منهما انتهى والثاني لم ينتهي، فيكون استعماله بعد انتهاء الأول استعمال للفضلة، استعمال للفضلة. وهذا سائغ كما هو معلوم، وهو أيضا يدل على الترجمة السابقة، كونهم يتوضؤون جميعا، الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني لأن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الترجمة السابقة، لكنه أفرد الحديث بترجمة مستقلة، وأتى بفضل الجنب ليستدل به على موضوع آخر غير موضوع اجتماع الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد. الاغتسال من إناء واحد. وهذه المسألة نعم وضوء، نعم وضوء أو غسل، يعني هنا الحديث فيه ذكر وضوء. كنت تتوضأ؟ لا للحديث. نعم نعم الترجمة السابقة يعني في الوضوء، يعني وكلها في رفع حدث سواء اغتسال أو وضوء، كلها رفع حدث، حدث أصغر وحدث أكبر. والترجمة السابقة فيها الاشتراك، وهذه الترجمة أيضا فيها الاشتراك، إلا أن النسائي أتى بالترجمة الثانية ليستدل على موضوع آخر وهو الفضلة، وهو استعمال الفضلة واستعمال البقية واستعمال البقية. وكل من الحديثين يدلان على موضوعين، الحديث الأول والحديث الثاني، الحديثان يدلان على مسألتين: قضية الاشتراك الرجال والنساء، وقضية استعمال الفضلة. كل من الحديثين يدلان على الموضوعين، ولكن النسائي أتى بترجمتين وأتى بالحديثين ليستدل على كل موضوع بحديث مستقل، ليستدل على كل موضوع بحديث مستقل. واغتسال الرجال والنساء هذا متفق عليه ومجمع عليه، واغتسال الرجال يعني بفضلة النساء أيضا كذلك حكي الإجماع عليه. أما اغتسال النساء بفضلة الرجال، أما اغتسال الرجال بفضلة النساء فهذا فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على جوازه، وأن الرجل يغتسل بفضل المرأة، بفضل اغتسال المرأة ما يبقى بعد اغتسالها فللرجل أن يغتسل به. ومن العلماء من قال إنه لا يغتسل بفضل المرأة، إذا خلت به، إذا خلت بالماء واستعملته فإنه لا يستعمله، ويستدلون على ذلك بحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض كتب السنن أنه قال نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. وقد صححه بعض العلماء، لكن بعضهم ضعفه واعتبر الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز مطلقا، ومن الحديث الذي في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. ومن العلماء من قال إن 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 المقصود بالمنهي عنه إنما هو المستعمل وهو المتساقط، المتساقط من الأعضاء، وهذا ليس بواضح، أو قيل إنه للكراهة، النهي للكراهة لا للتحريم، ويكون التفريق بينهما أن ما جاء من الأحاديث الدالة على الفعل يدل على الجواز، وما جاء من المنع يدل على الكراهة. اي نعم هذا جاء في دعلي، يعني معناه انها يعني تشترك معه في الاغتسال، يعني تشترك معه في الاغتسال. احاديث كثيرة جاءت في قضية الاشتراك وقضية اغتسال الرجال بفضل النساء، ومنها الحديث في صحيح مسلم في فضل اغتسال الرجل بفضل ميمونة، وهذا واضح الدلالة على 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 ذلك. كما قلت بعضهم ضعف الحديث الذي فيه المنع، وبعضهم حمله على الكراهة، وبعضهم حمله على أنه المتساقط من أعضائها، وهذا ليس بواضح كونه متساقط من أعضائها، لأنها يعني معناها أن تتوضأ مثلا تغتسل في طشت أو في كذا، ثم الماء الذي يتساقط يأتي بعدها من يستعمله، هذا ليس واضحا تفسيره أو حمله على هذا المعنى. لكن يمكن أن يكون هذا يعني أرجح، وأن هذا أن يكون هذا ضعيف، أو أن يكون وإذا كان صحيحا فيحمل هذا على الكراهة وهذا على الجواز. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة